قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. طيب إن شاء الله النهاردة نحاول نتدارس سورة المرسلات. طبعا سورة المرسلات يعني احنا بنحاول دايما السور اللي بدأنا بتدارسها نقول أسباب البدء بيها، أو أول حاجة إنها واحدة من أخوات هود، حديث شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب، فالمرسلات واحدة من أخوات هود، فعندنا هود والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. تمام، دول كده كام؟ هود، لا في الرواية اللي فيها الواقعة ضعيف، ماشي، يعني الرواية اللي فيها الواقعة ضعيف، الرواية اللي مصححها الشيخ الألباني فيها هود والمرسلات وعما يتساءلون، احنا ماشيين بالترتيب اهو، وإذا الشمس كورت، وإذا السماء انشقت، وإذا السماء انشقت، ماشي، دول الخمس سور. طيب هي شراكتها الأخوات هود بتديها شراكة تانية برضو، شراكة في إيه؟ يعني قلنا أخوات هود إيه القسم المشترك بين هذه السور؟ لا مش بس الحديث عن القيامة، لا مش ده الأزهر والأشهر فيها، بس يعني فيها حديث عن القيامة، ده واحد، والسبب الثاني فيها مآلات ماشي، مآلات المجرمين كمان تحديدا، يعني الصور دي الواجب تجاهها ايه؟ المفروض انتوا شغالين في مشروع القصص دلوقتي، الدكار، يعني دي صور للدكار، الصور دي بتتميز بانها صور للدكار لانها بتذكر المآلات السيئة للامم المكذبة. ولذلك الغالب على الصور دي الطابع الترهيبي، الغالب عليها الطابع الترهيب، وبناء عليه احنا منتظرين ان هيكون الغالب عليها او المنتظر منها في التزكية جانب التطهير، ماشي، اقصد جانب التطهير بصورة اساسية في التزكية هتبقى واخدة جانب التطهير اكتر من جانب التطوير، من ناحية الانفعال القلبي، الانفعال القلبي معاها، نبقى منتظرين للدكار فالازدجار، ماشي، دي صور الدكار. ليها برضو واجب تاني مهم جدا تم النص عليه في الحديث بتاع من سره ان ينظر الى القيامة كأنها رأي عين فليقرأ. تمام، فهنا في واجب اضافي نبه النبي عليه خص الصور دي تحديدا كمان، يعني زي ما نبه مثلا على واجب يخص سورة او مثلا خواتيم آل عمران ويل لمن قرأهن لما تفكر فيهن، فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم نص هنا على واجب مهم جدا يخص الصور دي، نص على ان دي فيها النظر، فيها النظر. احنا قلنا قبل كده ان انا مطلوب مني التلاتة، مطلوب مني التفكر والنظر والشهود، خلاص، وقلنا دول كأنهم مراتب علم اليقين، فعين اليقين في حق اليقين، يعني علم اليقين التفكر، اعمال الفكر بتاع القلب يجيب علم اليقين، ماشي، النظر بقى بتاع القلب يجيب عين اليقين، كأن رأي عين، لذلك السلسلة دي لما احنا بدأناها سميناها كأنها رأي عين، خلاص. والشهود اللي هو ايه؟ حق اليقين. انت قاعد بقى انت تشهد الكلام ده، خلاص تشهده. ولذلك فالثلاثة مطلوبين، يعني مطلوب دي ودي ودي، ماشي. طيب الصور دي بقى اختصت بحاجة مهمة، وهي ايه؟ يعني تم التأكيد على حاجة مهمة فيها، يعني ما ينبغيش يتوقف فيها عند التفكر في العواقب، لابد من الايه؟ من الشهود ولا النظر؟ النظر. النظر. وده ماشي مع اللي موجود في القرآن الكريم، في فانظر كيف كان عاقبة، ماشي. يعني كل فانظر كيف كان عاقبة هنلاقي اغلبه كان في المآلات السيئة، ماشي. يبقى القرآن يقول فانظر كيف كان عاقبة القرابة حاجة وعشرين مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سر وينظر القيامة كأن رأي عين، خلاص. طيب والحقيقة ظاهر اللفظ ان القيامة القيامة المعروفة القيامة الكبرى، لكن لا ينفي حصول القيامة الايه؟ الصغرى. يعني انها، وده بعض ما قالوه، في ان فيها قيامة القيامة الصغرى للايه؟ اذا مات ابن ادم قامت قيامته، ففيها المصارع بتاع الظالمين ده، دي داخله في قيامتهم الصغرى، ماشي. المهم الشاهد، فدي خصوصيه كبيره لسوره، يبقى سوره المرسلات هي الان داخله في هود واخواتها، طيب ماشي، وكمان داخله في السور اللي النبي صلى الله عليه وسلم نبه انها من سر وان ينظر القيامه كانها راي عين، ولذلك هي مكون رئيس في الإيمان، في الإيمان باليوم الآخر. يعني هذا الركن المهم من أركان الإيمان بالله، الإيمان ككل. احنا عندنا الركن الأهم هو الإيمان بالله، والركن الإيمان باليوم الآخر هو أهم ركن بعد الإيمان بالله، ماشي. فالإيمان باليوم الآخر، ولذلك تلاقوا كتير ايه؟ فمن كان يرجو الله واليوم الآخر، كتير الإيمان يبقى ايه؟ يبقى كده، من كان يؤمن بالله وليه واليوم الآخر. يعني فدول لو حصلوا ليه؟ لأن أنت ممكن تدخل أركان الإيمان كلها في الاتنين دول، ماشي. المهم إن فعلا الإيمان باليوم الآخر حاجة تقدر تقول عليها إنها مختلفة، ماشي. يعني مطلوبة لوحدها، لأن مثلا لو بصيت على الكفار هتجد إن هم في مسألة وجود ربنا مثلا حاضرة ولا مش حاضرة عندهم؟ حاضر عندهم وجود ربنا، بس اليوم الآخر ده أزمة حقيقية. المهم، لأنه طبعا خبر فيه حاجات غريبة كتير وفي حاجات عجيبة كتير، يعني فالسورة المرسلات لو بصينا عليها احنا دلوقتي هنتكلم من ناحية ايه؟ من ناحية الأثر ومن ناحية النظر. من ناحية الأثر هي صح انها واحدة من أخوات هود، ماشي. ومن ناحية الأثر برضو هي داخلة في السور اللي هي من سره، وان كان ما تمش النص عليها، يعني اللي تم النص عليه أربعة، من سره أن ينظر إلى القيامة كأن رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا الإيه؟ وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، ماشي. وسورة هود، فإحنا كده عندنا كام من أخوات هود؟ تمام، إحنا كده عندنا ثلاثة من أخوات هود، باقي لنا عام والمرسلات بس، تمام. طيب لما نيجي بقى، لما يبقى احنا كده بنتكلم عليها من ناحيه الاثر، خلاص. من ناحيه الاثر ما صحش فيها حاجه تاني الا ما جاء في حديث النظائر، ماشي. حديث النظائر بتاع سيدنا عبد الله بن مسعود، ماشي، اصله في البخاري وغيره، النظائر او القراء، انها قرينه مين؟ ولذلك هناخد معاه سوره عامه. يعني القرائن زي ما قلنا يستحب تدرس مع بعضها، ناخد معاها سوره ايه؟ سوره عامه. فسيدنا عبد الله بن مسعود لما اخبر عن القرائن اللي كان بيقرا بين اللي يقرن بينها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، الصلاه طبعا هنا في هو يقصد القيام، وكان يقرن بينها ازاي؟ كل سورتين في ركعه، كل سورتين في ركعه، مش سورتين في ركعتين، لا، كل سورتين في ايه؟ في ركعه. فيقوم يجيب المرسلات وعامة في ايه؟ في ركعة، خلاص. ولذلك في التوزيع البعض بيقول ان هم القرائن دول هم 20 سورة، هم 10 ركعات ويوتر بواحدة ويوتر بالثلاثة، لو صلاته على ال13 أو ال11 اللي نصت عليه، أو غالب صلاة النبي اللي نصت عليه السيدة عائشة، ماشي؟ فعلى ما يبدو إن ده كان ورد قيائي، وده برضو من الحاجات المهملة. ولذلك في رأيي اللي يحب يكون له نصيب من القيام لازم يحفظ الصور دي، يعني اللي حاب يكون له نصيب من القيام النظائر دي يعمل ايه؟ يحفظها ويقوم بيها. ابن مسعود ما بيتكلمش عن النظائر على ان النبي كان بيعملها مره، اللي بيتكلم عن النظائر على ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ دي عادته، انه كان بيقرأ بيها كتير، بيقرن بينها كتير. وحديث النظائر ده حديث تفرد به ابن مسعود، وسيدنا مسعود بيتكلم فيه بثقة عجيبة، وموجود في كتب كتيرة من كتب السنة، يعني من ناحية الإسناد كالشمس. وسيدنا مسعود بيتكلم بلهجة الايه؟ الواثق تماما، مسألة المواظبة كمان. ولذلك ده حاجة من السنن المهجورة، ان النظائر دي نفسها اللي هو يستحب اللي يصلي قيام يصلي بيها مثلا في مرة، او هو زي ما قلنا يستحب له ان يحفظها يعني. موجودة في التدبر السور. طيب فمما صح في الأثر مما يخص سورة المرسلات أو اللي خلانا نختارها إنها داخلة في النظائر، وبناء عليه فهي ليها حضور. صح في الأثر، في أثرين تاني صحوا فيما يخص سورة المرسلات. الأول إن النبي قرأ بها في المغرب، لكن في الحقيقة ما نقدرش نقول إن ده استعماء، ان في حديث ام سيدنا عبد الله بن عباس بتقول له ان النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي يقرا بها في صلاه المغرب، وفي روايه انها اخر سوره سمعتها من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما سمعتش بعدها منه قران تاني. طيب بس ده ما نقدرش نبني عليه ايه؟ استعمال خاص، لان ما فيهوش المواظبة، يعني في ظهر النص ما فيهوش الايه؟ المواظبة. بس بيدينا اشارة لايه؟ اشارة لان احنا لما قلنا ان المغرب بيختص بالايه؟ بقصار المفصل، والعشاء بالاواسط، والفجر بطوال المفصل، ان الكلام ده ما التزمش على الدواء. يعني عادي ممكن في مرة ايه؟ يخرق. لكن خرقه يكون في داخل الاطار برضه. يعني المغرب بالذات سبحان الله، على ان هي في واقعنا احنا بنقول على المغرب غريب والحوارات دي اللي احنا بنعمله، يعني المسخره اللي بنعملها دي، لكن المغرب بالذات النبي صح ان صلى فيه بالاعراف. يعني فيما اعلم لم يصح ان النبي صلى بحاجه طويله في العشاء، لكن صلى بالاعراف في المغرب، ماشي؟ وصلى بالطور في حديث جبير بن مطعم في صحيح البخاري، تمام؟ وصلى بالمرسلات. فالصلاة الوحيدة تقريبا اللي كانت، او اغلب او اللي يمكن اكتر صلاة كانت بتكسر فيها قاعدة القصار الاواسط الطوال كانت صلاة المغرب، ماشي؟ مهم طبعا، بس ما احنا ما عندناش ما يشير الى ان ايه، الى ان دي مواظبة يعني. خلاص، اللهم الا زي ما قلنا مسألة ان برضو ده في اشارة لان الانسان لما في سنة بس مش هيلتزمها على الدوام يعني، بس يكون غالب قراءته كذلك. طيب في حديث ثاني بقى، او في اثر ثاني صحيح يعني يخص سورة المرسلات، ماشي؟ الاثر ده هو مفيد جدا في نزولها، يعني هو اثر جاء كده اتفاقا، هو في صحيح البخاري وغيره، وعند البخاري وغيره، ان هو جاء اتفاقا كده، وسيدنا ابن مسعود بيحكي هو ما كانش قاصد يتكلم عن سورة المرسلات، بس هي جت في السكة. بيقول بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، اذ نزلت عليه سورة والمرسلات عرفا، فانه لا يتلوها. فهي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيتلوها على الايه؟ على الصحابة. طيب الكلام ده كان في مكة، فده نص في مكياته، ده نص في مكياته. وإني لأتلقاها من فيه صلى الله عليه وسلم. طبعا سيدنا مسعود اختص بالمسألة دي، يعني هو لما حصلت إثارة المشكلة بتاعت جمع القرآن، وأخبر إن هو أخذ من في النبي صلى الله عليه وسلم كام؟ 70 سور أخذها من في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا ابن مسعود حتى لما كان بيخالف الصحابة في مسائل تخص القرآن، في مثلا السورة بتنتهي فين، في دم القرآن ولا مش القرآن، كان بيتمسك بأقواله جدا، لأنه من أكثر الناس أخذا عن النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم. لأن طبعا لا يخفى شريف علمكم وعلمكم إن أصلا غالبية الصحابة كانوا بياخدوا بالواسطة، غالبية الصحابة بياخدوا بالإيه؟ بالواسطة. بياخدوا بالواسطة طبعا، يعني عدد كبير يعني ضخم. الصحابة كانوا مهتمين بالقرآن اهتمام كبير جدا، هو محور أصلا، هو العلم عنده، فالغالبية كان بياخد بالإيه؟ ما مش معقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت مثلا تنزل عليه سورة المرسلات يقعد يجيب ال 20,000 صحابي اللي موجودين في المدينة ويجمعهم حلقات 10 في 10 في 10 في 10. فالغالبية كانت بالإيه؟ بالواسطة. بس في ناس اختصت بالأخذ المباشر، ولذلك دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده توصيات خاصة تخصهم فين؟ في مسألة. ولذلك ده برضو مهم، الأخذ من المصدر أو الأخذ بواسطة بيفرق. مهم، فمثلا خذوا القرآن عن أربعة، مش عشان مفيش حد تاني جامع للقرآن إلا هم، لا، ومش عشان مفيش حد تاني مهتم بالقرآن إلا هم، ولا حتى حافظ ليه كله إلا هم، لا، على الصحيح إن دول اختصوا بإيه؟ مسألة الأخذ المباشر. وفعلا كل واحد فيهم عنده الكلام ده. يكفي النص بتاع ابن مسعود في إيه؟ في مسألة 70 سورة أخذها من فيه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وده رقم ضخم، ومش رقم ضخم بس، رقم بيحكي إنه قاعد للقرآن. هم 70 سورة دول ايه؟ مش نازلين في 70 يوم ورا بعض، ده قاعد لكتاب ربنا، قاعد له. فلو صح التعبير سيدنا عبد الله مسعود تخصص في هذا الباب، تخصص في هذا الباب. طيب، فالشاهد ان سيدنا مسعود بيقول ان هو بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى اذ نزلت عليه سورة والمرسلات عرفة فانه لا يتلوها. طبعا على ما يبدو انها من نوعية السور اللي هي ملهاش سبب نزول محدد زي اغلب القرآن. يعني اغلب القرآن ملوش ايه؟ سبب نزول محدد، يعني ملوش حادثة محددة، غالب القرآن كده. فانه لا يتلوها واني لأتلقاها من فيه صلى الله عليه وسلم وان فاه لرطب بها. يعني ايه بقى دي؟ انا بيتكلم فيها الايه طيب، نفس اللفظه دي، اللفظه دي مهمه عشان نتوصل بها ابن مسعود. من احب ان يقرا القران غضا طريا ورطبا، دي جايه في بعض الروايات، فليقراه على قراءه ابن ام عبد. ليه؟ لا، ايه فكره الرطوبه دي؟ فمه ما جفش منها، منها ده المقصود بالرطوبة، ان فمه ما جفش ايه؟ منها. يعني مش اللي هو بقى مثلا اخر مرة اراها امبارح بالليل، فاهم انت؟ ده هو فمه ايه؟ ده اصلا شغال في القرآن، رطب بالقرآن طول الوقت، ما بيفصلش قرآن، ماشي، ما بيفصلش قرآن. هو القرآن كله، القرآن على لسانه ايه؟ ما بيلحقش، يعني الكلمة ما بتلحقش تنشف، فمه ما بيلحقش ينشف اصلا من القرآن. ودي كان ده دي شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم ليه بمسألة ايه؟ بمسألة اللي هو الانشغال الشديد بالقرآن الكريم. بعض علماء الاقراء بياخدها في اتجاه اخر، وهو اتجاه الايه؟ اتجاه جودة القراءة، جودة القراءة، ناحية جودة القراءة. خلاص، دايما الغض الطري يوصف بيه الحاجة الايه؟ الحاجة الجيدة السليمة. خلاص، الحاجة الجيدة السليمة. فبعض علماء الإقراء بياخدوا في جودة القراءة. لكن الروايات اللي زي كده، يعني كتير من المحققين لما بيجمعها على الحاجات اللي فيها الرطوبة دي، زي مثلا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني ما بيجفش، ما بيوقفش، ما بيوقفش، لسان ما بيوقفش من الذكر. خلاص، وإن فاه لرطب بها، يعني لازال النبي بيعمل إيه؟ يا اما النبي لازال بيقراها او لسه يدوب مخلصها، ماشي؟ يعني ما لحقش فمه يجف باي كلام ولا حاجه تاني. اذ وثبت علينا حيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. هو اصلا يعني بيقول الحديث عشان دي، عشان مساله الحيه دي، بس جاء الكلام هنا عن سورة المرسلات، جاء ايه؟ جاء اتفاق. ولذلك ما عندناش فيه حاجة الا شوية اشارات، يعني ما عندناش فيه حاجة الا شوية اشارات. الاشارة الاولى المكية، لمكية السورة. طب ليه مكية السورة؟ ان في رواية تانية بيقول نزلت والمرسلات عرفة بحراء ليلة الحية، فنقول بحراء دي برضو ايه؟ برضو فيها اشارة. هو هنا بيقول بحراء، بس في غار بمنى، في غار بمنى، والله اعلم ما فيهوش نص على الخيف نفسها. يعني انا اغلب الروايات اللي شفتها ما فيهاش الخيف نصا. يعني قالوا وما ليلة الحية، ان خد بالك اصلا يعني حتى الناس بتوع هم بتوع السعودية بقى اضرب المسألة دي الحقيقة، يعني بيعتبروا العزيزية مثلا من منى، لفكرة الحدود الحالية بتاعت منى، يعني ده تقريبا مصطلح عليه، وإلا فهم مثلا بيعتبروا العزية من منى، منهم اللي بيعتبروا العزية من منى. أنا عايزش حد يقول إيه اللي جاب حراء ليه؟ لمنى، تمام؟ فالمفهوم ذاته بتاع منى وحدودها العريضة الواضحة، خلاص؟ يعني يفرق بين منى عمرانيا ومنى شرعيا في الحج، مفهوم؟ يعني ممكن منى عمرانيا تبقى ايه؟ دي ده كده نقول على دي عرفه، فعرفه دي تبقى مساحه ايه؟ ضخمه، ده مساحه ضخمه، اتجاه عرفه ده كله يتسمى ايه؟ عرفه، في حين ان عرفه في الايه؟ في الحج شرعيا لا، هي مش بالمساحه والاتساع ده كله، فده لازم ده يفهم يعني، خلاص؟ زي ما احنا بنقول على كل المحيط الجغرافي او السكاني اللي هو مثلا منحصر بين الطائف وبين جده مثلا غربا، نقول على ده مكه. لكن في الحقيقة ده مش مكة بقى شرعا، هي مش دي، خلاص. المهم يعني ف هي اتفضل مكيتها، يعني المفسرين مجمعين على مكيتها اصلا، ومش بالنص ده بس، يعني اللي حديث عن النسائي صحيح؟ احنا يعني بس بعد نخلص دي نتبع روايتها ان شاء الله. عبد الله بن مسعود قال نزلت المرسلات عرفة بحراء ليلة الحية، قالوا وما ليلة الحية؟ قال خرجت حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فتغيبت في جحر، فقال دعوها فإن الله وقاها شركم كما وقاكم شره. دي عند أحمد والطبراني في الكبير. في رواية عند الحاكم وابن عساكر والسيوطي عزال بن مردوي في الدر المنثور، والحاكم صح هذه الرواية، بيقول فيها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، فنزلت والمرسلات فأخذتها من فيه، وإن فاه لرطب بها، فلا أدري بأيها ختم، بأي حديث فبأي حديث بعده يؤمنون، أو وإذا قيل لهم اركعوا إيه؟ لا يركعون. تمام، دي مسألة في ختم السورة. يعني سيدنا عبد الله بن عباس من طريق مجاهد يقول نزلت سورة المرسلات بمكة، ومن طريق عطاء أيضا أنها نزلت بمكة، يعني يروى عن ابن عباس أنها نزلت بعد ويل لكل همزة لمزة. لكن الزهري يروى عنه انها نزلت بعد لا اقسم بيوم القيامة. طيب في اثر متعلق بيها برضو بالمرة بقى، هو من رواية ابي هريرة والحديث الحقيقة مختلف عليه، يعني هو عند أحمد وأبي داود والترمذي ورواه الحاكم، والحاكم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. هذا من الأحاديث اللي يقول عنه صححه الحاكم وافقه ليه الذهب. لكن الشيخ الألباني ضعفه في ضعيف سنن أبي داود. ماشي. طيب الحديث فيه أدب متعلق بالسورة، قال الرسول في مسألة بس السور القراءة في المغرب، يعني الترمذي كان أورد في سننه بيقول وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وروي عن أبي بكر أنه قرأ في المغرب بقصار المفصل، وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول ابن مبارك وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. ده مذهب مالك. قال الشافعي لا أكره ذلك، بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب. خير إن شاء الله. الترمذي في السنن. طيب الحديث اللي هو بتاع اللي كنا وقفنا عنده هو يعني مش هيبقى فيه إضافة قوي، يعني هو لو احنا هنستصحب معاه الأصل العام، هو في مسألة اتكلمنا فيها قبل كده يا جماعة بس أذكر بيها عشان لعل الإخوة بعض الإخوة ما سمعهاش. احنا بس عايزين نفرق ما بين يعني احيانا لما نبص لكلام الفقهاء واستدلالهم باحاديث ضعيفة ممكن بعضنا لسفهه يتطاول على الفقيه. ماشي. وده مش مفهوم. ليه؟ لان الفقهاء فيه نصوص هي ضعيفة وهم يقروا بضعفها، بس المعنى اللي فيها عندهم من النصوص الأخرى ما يشهد له فصار عندهم كالقاعدة. بل منهم ماشي زي الإمام أحمد اللي كان يستحب الحديث الضعيف، وإن كان يعني اختلف في الضعيف عنده إيه المقصود به، يعني هو يعني على الأشهر إن الضعيف عنده كان الحسن ماشي، بس كان يستحب الحديث الضعيف على أقوال الرجال. يعني مذهب الإمام أحمد مثلا لو ترددت قاعدة ما في حديث ضعيف فيكررها باللفظ ده عن انه يقول ان الفقهاء بيقولوا ايه كذا. واضح المسألة دي؟ عشان بس دي كانت سبب تطاول لبعض الشباب او بعض الاخوة والاخوات على الفقهاء. الفقيه ما يعجزوش يعني ان هو او يعني مش للدرجة دي بقى، انا اسف يعني من الضحالة العلمية ان انا بقى يعني عالم زماني وفهيم فهمة زماني اللي هاجي اتكلم في حاجة مثلا هو ممكن عارف انه سنة ضعيف، بس هو الحديث ايه معمول بمتنه عند الفقهاء. ليه؟ لان متنه من القواعد الكلية متفق عليه. مفهوم المسألة دي؟ فلازم ناخد بالنا من حاجتين، من مسألة الاسناد والمتن. في من المتون ماشي اللي هي عند الفقهاء المتون دي مالها هي من ناحية الاسناد هم شايفين انها ضعيف ما بيقولوش صحيح، بس بيكرروها كتير جدا. ليه؟ لان المعنى ده متواتر في نصوص اخرى. واضح؟ فبدل ما يجيب القاعدة اللي هو كلام البشر يقول الفقهاء اتفقوا على كذا، فيجيب الكلام ده اللي هو قد يكون حديث. مفهوم المسألة دي؟ عشان بس ده احيانا ولذلك ده بقى يعني باب هو يمكن عامل خلاف كبير بين الناس في التصحيح والتضعيف، هو باب بقى ليه اللي بيسموه باب المتابعات والشواهد، ان هو بقى بيشوف ان ده بما ان في نص تاني كبير يشهد ليه فده يدخل فيه، قصة كده طويلة ماشي. مثلا في تصحيح المراسيل، مثلا في تصحيح المراسيل، يعني كنت لسه بقرأ في مثلا في الحديث بتاع في سبب نزول الآية بتاعت ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فده الطبري مثلا أورد فيها حوالي 3 4 آثار، وال3 4 آثار دول يكاد يكونوا قصص مختلفة شوية أغلبها، يعني اللي هو إيه، الاشتياق للنبي صلى الله عليه وسلم، إن حد يعني فكرة إن هو يشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يبقى البطل ثوبان، أحيانا البطل مثلا الصحابة، مجموعة من الصحابة، أحيانا البطل صحابي معين يعني مش مذكور اسمه. ففي حديث منهم اللي هو في رجل مش مذكور اسمه اللي هو صاحب القصة المشهورة، اللي هو بيقول يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي، وإني يا رسول الله إذا كنت في بيتي فأذكرك فلا أصبر حتى آتي فأراك. المهم يعني فهو بيتكلم نصا في مسألة، طب أنا أنت فإذا دخلنا الجنة كنت أو كنت ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ما ردش عليه، فنزلت الإيه هذه الآية فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فبشره. طيب ده البطل بتاع القصة، والحديث ده نفسه كان يعني هو حديث صحيح الشيخ الألباني، ويعني من ناحية الإسناد ده صحيح ما فيش مشكلة فيه، على الأقل أقل درجاته الحسن. وشيخ الأرناؤوطريان برضه وجد المقدسي زمان، ويعني المهم قصة طويلة كده. طيب فمثلا تيجي تلاقي إيه مسروق مثلا يقول يحكي قصة كده حصلت للصحابة في متعلقة بالأمر ده وغيره وغيره وغيره، فده مرسل صحيح يعني هو يصح اسناده له، بس في مشكله انه ايه مرسل، والمرسل ده من اقسام الضعيف. فهم بناء على النص الثاني اللي صح يقولوا ايه، يقولوا ان ده يجبر اللي حاصل في ده. ليه؟ لان ما فيهوش اضافه ايه جديده، ما فيهوش اي حاجه جديده غير ان البطل ده ممكن كذا، ممكن الموقف يتكرر، فلازم دي تفهم بس، لان دي عامله اشكال كبير عند الناس في مساله الفقه والتفسير، عامله اشكال كبيره عند الناس مساله الاسانيد التفسير واسانيد الفقه، وتخلي احيانا تكون مظنه التطاول على العلماء، ويقول ازاي المساله دي كلها بنينها على حديث ضعيف. هم مش بنينها على حديث ضعيف، هي في الحقيقه مش مبنيه على حديث ضعيف، هي مبنيه على ايه، على مجموعه نصوص من استقرائها صار عندهم القاعده التاليه، لكن هم بيقولوا النص ده من باب الاستئناس بيه او الاستشهاد بيه. واضح؟ عشان بس تفهم المسألة دي. مثلا عندنا مثال في الحديث بتاع النهاردة ده، يعني مثلا اللي انا اللي خلاني قلت كده الحديث ده، دي بس مسألة منهجية مهمة، لا سيما لو احنا برضو قعدنا نتعمق شوية في مسألة الرواية في المعنى مش عارف ايه، مش عايز اتخبط في المسألة دي، بس هي مسألة منهجية مهمة. ان في النهاية لما يكون عندي شواهد تانية حاضرة للنص ده قوية جدا، ان المعنى والمفهوم ده حاضر مفيهوش مشكلة، وافراده حاضرة فرد والتاني والتالت، وتيجي فرد رابع هو في النسق العام بتاعه ماشي، ده قد يقبل، يعني ما ننكرش نكير شديد على من يقبله. مفهوم المسألة؟ طيب فمثلا احنا صح عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ أليس ذلك بقادر على إحياء الموتى يعمل ايه؟ يقول بلى. تمام. طيب والعلماء، احنا المسألة دي كنا اتكلمنا عنها في تيسير التدبر، ثار خلاف ما بينهم في جواز التفاعل في صلاة الفريضة، يعني ده نص في الفريضة خلاص، وفي جواز التفاعل في صلاة الفريضة. وقلنا حتى الشيخ العثيمين كان من أضبط الناس كلاما رحمة الله عليه، لما قال إن أنا ما أقدرش إيه، ما أقدرش أنكر على اللي بيعمل كده، أنا ما أقدرش، لكن لو كان حصل كان نقل لنا، فهو ما نفاش وما إيه وما أثبتش، وإن كان كتير من الحنابلة نفسهم بيثبتوا، بل بيستحبوا فعل ذلك في الإيه، في الفريضة. تمام. طيب مذهب كتير من الحنابلة، الشافعي فيه في الفرض والنفل خالص، لا كتير من الحنابلة، شيخ حسين تيمية وابن قاسم في حاشيته. انا فاهم، انا بقول هو، انا قلت كلامي كان واضح من شويه، قلت ان كتير من الحنابلة كده، يعني ده مذهب كتير من الحنابلة، مش من المذهب اصلا، مش المذهب نفسه، المذهب نفسه في الفريضة لا، بس كتير من الحنابلة ده مذهبهم، وخصوصا من المتأخرين، متأخري الحنابلة الأمر ده مش ظاهر عندهم. ليه؟ انفرد. طيب طيب فنشوف النص ده كده ونخضعه للمسألة دي يعني ماشي. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ والمرسلات عرفا فقال فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله، ومن قرأ والتين والزيتون فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ ليس ذلك بقادر على يحيي الموتى فليقل بلى. تمام. طيب قال إسماعيل فذهبت أنظرها الحفظ، المهم إلى نهاية الايه النص. طيب يعني النص نفسه في متنه بيقول قال إسماعيل هو واحد من الرواه فذهبت أنظرها الحفظ وكان أعرابيا فقال يا ابن أخي أظننت أني لم أحفظ؟ لقد حججت 60 حجة ما منها سنة إلا أعرف البعير الذي حججت عليه. أنا بقول له أنا كان دماغي إيه؟ صاحي، ما تتخيلش إنها جت كده، أنا دماغي صاحي جدا في اللي أنا بتكلم فيه. المهم يعني الشاهد بالنسبة لنا هنا ايه؟ ده لما تيجي تبص مثلا عند السادة الشافعية في كتبه مثلا النووي تحديدا كمان في المجموع وهو بيتكلم عن مسألة التفاعل دي نفسها مع القراء، فكان يقول فإذا قرأ ماشي فبأي حديث بعده فليقل آمنا بالله، فإذا قرأ والتين والزيتون فليقل بلى وأنا على ذلك من الايه؟ من الشاهدين. وبيروي الكلام ده والكلام ده متواتر عنده. ويجي مثلا احنا نجد هنا بقى هنشوف واحد مثلا بيحكم على كلام النووي بايه؟ كلام مبني على احاديث ضعيفة. ليس لا هو مش المسألة كده خالص بالنسبة له،
كأنه لا يعتمد النووي
يعني. ايوه كأن مثلا هو بقى جاب الايه الديب من ديل ولا جاب بالتايهة بقى الواد بقى العالم العلامة اللي هو ما ايه هيعرف اللي ما يعرفوش النووي. هو عنده الحديث ده يصح مثلا عند النووي؟ النووي لو الحديث ما يصحش المبدأ ايه يصح؟ لان هو الحديث الثاني بتاع سورة القيامة ماله صحيح خلاص، فهو المبدأ يصح، فبناء عليه ده اللي اقصده باللي كنت بتكلم فيه من شوية خلاص. بس دي مش بتاعتي وبتاعتك يعني، مش انا وانت اللي نقعد كده بقى نقول ايه، انا بس بفهمك علشان خاطر يعني ده شيء يتعبد به الى الله، نحن نفهم عشان يعني نعذر العلماء ونحترم العلماء ونفهم انواع الخلاف ونحترمها والناس تدرك المساء، عشان بس الناس تدرك المساء. إنما الإنسان إنما يؤتى، بصوا يا جماعة من أكبر أسباب سوء الأدب الجهل، من أكبر أسباب سوء الأدب الإيه؟ الجهل ماشي. كل ما الإنسان يعلم كل ما يزداد أدبا، ولذلك أغلب المتطاولين واللي هم بيلتزموش الأدب في المسائل العلمية أو في النقاش أو في الخلافات أو غيرها هو بسبب إيه؟ الجهل. حتى إن العرب اشتهر عندهم زمان يقولوا الإنسان عدو ما جهل، الدرجة أحيانا تصل للإيه؟ للعداوة. فده مسألة يعني مش مستغربة. ولذلك كلما فهم المرء كلما ازداد إيه؟ أدبا، لأن هو بيدرك المساء ويعرف إن صح ويقدر يعذر ويدرك ان المسائل ما هياش كده، مش يعني مش بالدراع بقى ولا الواحد ويحسن الظن، خصوصا لما يكون الغالب على العالم او الغالب على العلماء ان احنا الحمد لله رب العالمين احنا منهم يعني وناس ونثق في ورعهم وناس علماء ربانيين تلقت الامه جهودهم بالقبول على مدار سنين، فاحنا يعني الانسان اذا فهم فما يبقاش حتى وبرضه ما يبقاش مستعبد يعني ما يبقاش مستعبد خلاص. مش محمد رفاعي طبعا ما مندرج، ما بقول لك في اصول كبرى كتير، ده انا جبت حاجه خاص، انما الاصول الكبرى كتيره، بس اقصد يعني لما تيجي تشوف مثلا حد بقى يقعد يعلق الكلام ده انتوا هتتعرضوا له، انا مش بفتح مساله وخلاص، انا بفتحها عشان انت احيانا تجد من بعض المتعالمين ان يقول لك ايه النووي مش عارف ايه، والنووي من عادته ان يعني مثلا لما تيجي تقول له مثلا النووي نقل الاجماع هيقول لك ايه؟ يقول لك النووي من مشاكله انه كتير ينقل الاجماع وهو يبقى يقصد ايه اجماع الشافعي تمام، وكانه عايز يقول لك النووي كذاب او ما تاخدش باجماع النووي. لا ده انت بقى لما تعمل لي فيها فت تقعد تعمل ايه تحرر. هو قصده ايه بالاجماع؟ مش تعمل فيها فت، تمسك كلامه تحرره الاول. والراجل لما بيقول الاجماع، لما بيقوله في السياق اللي بيحكي فيه في المذهب بتاعه، فطبيعي انه يحكي الاجماع، مش لازم كل مره يقعد يقول ايه يا جماعه المساله دي ما تتخيلوش انها كانت سهله. يعني العلماء زمان كتير منهم كان بيلجأ للرموز عشان يوفر حبر وورق. يعني دي مساله مش هندخل في تفاصيلها، بس لدرجه اصلا ان في جهود كبيره اتعملت مثلا على قواميس كبيره ومعاجم كبيره من معاجم اللغه، كانت فكرتها انه يعمل ايه، انه يقدر يعمل نسخه من المعجم الكبير ده مختصره، تمام، في 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 في, في ويسهل استنساخها علشان ندره الورق والحبر. فالعلماء ولذلك القدامى ما تلاقوش عندهم الدش بتاعنا بتاع النهارده، الواحد يقعد يرغي ساعتين ثلاثه، لا، كلامهم موجز جدا جدا، وكان الاشياء التي تفهم من السياق ما ايه ما يتكلموش فيه. لا سيما ان برضو يعني زي ما قلنا قبل كده مرارا وتكرارا، ان البيئه العامه للناس ان عندهم ثقافه شرعيه كبيره، فبطبيعه الحال ما بالك بقى بالخاصه اللي هم بيدرسوا الكتب دي، فاكيد منسوب الثقافه الشرعيه اللي عندهم، انا بقول الثقافه مش بس العلم، منسوب الثقافه الشرعيه اللي عندهم عالي لدرجه ان الكلام ده بالنسبه لهم ايه مفهوم. وقلنا يمكن ده كان واحد من اشكالات مساله ايراد الاسانيد الضعيف، انه عادي، او ايراد الحاجات الاثار الضعيف، هو بايه طالما اسند خلاص هو بريء، يعني مش لازم اقول ايه ضعيف، بالعكس ده كان ليه مقاصد تانية كتير، زي التنبيه على ضعف الكلام ده، والتنبيه على ان العالم ده واخده، يعني المهم قصة طويلة كده. فطبعا يعني في لو هنقول هيندرج في الاصل العام، فيبقى واجب من الواجبات في اي حديث بعده يؤمنون، الانسان يجيب على هذا التساؤل خلاص. وانا اميل شخصيا الى جواز الامر ده في الفرد، ماشي، يعني ليس هناك ما يمنع من ايه من حصوله في الفرد، لا سيما في حصوله مثلا مع سوره القيامه، مع بتاع نهايه القيامه وغيرها. فانا اميل جدا، وخصوصا ان في نصوص تانية كتير عن الصحابه باسانيد صحيحه، انه مثلا يقرا سبح اسم ربك الاعلى فيتوقف ويقول سبحان ربي الاعلى، ماشي، يعني في نصوص تانية طبعا. فانا شخصيا يعني اميل جدا لمساله استعمالي في الفرد، مش زي ما قلنا هي مسألة ايه فيها خلافين، استعمل على الاقل في التساؤلات، على الاقل في التساؤلات. يعني انت تخيل كده مثلا انا عمال اتكلم معاكم، ماشي، اهو انا بكلمكم وانتم بتسمعوني، ففي منكم اللي يقول اه صح ايوه تمام كده عادي وانا بتكلم، وفي واحد تاني مثلا ايه قاعد عادي خالص ما بيعملش بديش اي دفاع، لكن لما اجي اقول تمام كده يا جماعه تمام، اكيد هبقى منتظر ايه ان كله يرد، يعني فاللي ما يردش هنا هيستنكر انه ما يردش. واضحة المسألة؟ ولذلك في الايات العادية بتاع القرآن الكريم عادي، انما الايات اللي فيها ايه اللي فيها نوع تساؤل، اللي يطلب فيها التجاوب. ولذلك مثلا النص لما جاء في أليس ذلك بقادر على إحياء الموتى، قال بلى. النبي صلى الله عليه وسلم لو خدنا مثلا النص بتاع الرحمن، لقد قرأتها على الجن فكانوا ايه اكثر احسن مردودا منكم، كل ما يسمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقولوا ايه ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، دي جملة. فلذلك في التساؤلات بالذات هي ليها اعتبار خاص، التساؤلات ليها اعتبار خاص. طيب هنتتبع بس الروايات بتاعت الحديث بتاع سيدنا ابن مسعود اللي هو بتاع الحية ده. نعم، آمنا بالله. طيب رواية البخاري 1830 اللي احنا قريناها من شوية، بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوقيت شركم كما أوقيتم شره. طيب عند البخاري أيضا 3317، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار، فنزلت والمرسلات عرفا، فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها. يعني الرواية دي بتصرح بأن كان لسه النبي بإيه؟ بيقرأها. فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شره. يبقى الإضافة اللي في الرواية دي أن الكلام ده كان أثناء ليه؟ القراءة، ما كانش النبي فرغ من القراءة. في عند البخاري أيضا 4930، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليه والمرسلات وإنا لنتلقاها من فيه، فخرجت حية فابتدرناها فسبقتنا فدخلت جحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شره. فيها تأكيد برضو على أنه لازالوا كلازلنا بيقرأ. عند البخاري أيضا 4931، بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه والمرسلات فتلقيناها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ خرجت حية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم اقتلوها. قال: فافتدرناها فسبقتنا. قال: فقال: وقيتم وقيت شركم كما وقيتم شره. عند البخاري أيضا 4934، بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه والمرسلات فإنه لا يتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. فقال عمر: حفظتها. عمر بن حفص بن غياث قال: حفظته من أبي في غار بمن. دي كانت حاجة برضو من الحاجات اللي العلماء بيعملوها، الربط المكاني. يعني لو حديث روي في مكان يروي لابنه في المكان أو يروي للطلبة في المكان. طيب عند مسلم 2234-137، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه المرسلات عرفا، فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية، فقال: اقتلوها. فتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقاكم الله، وقاه الله شركم كما وقاكم شره. حديث المعروف، وهو عند مسلم أيضا في أماكن تانية 138-235. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية في بمنى، يعني في الإضافة دي. طيب رواية النسائي اللي قالها الشيخ محمد من شوية، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى. ماشي. طبعا الخيف مش المسجد بس، الخيف دي ايه؟ المنطقة دي في منى، يعني المنطقة اللي هي قرب النفق اللي فيها مسجد الخيف دلوقتي، هي دي منطقة الايه؟ الخيف. حتى نزلت والمرسلات عرفا فخرجت حية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. فابتدرناها فدخلت في جحرها. طيب في عندنا عند النسائي ايضا، الشيخ الألباني قال عليه صحيح لغيره. لما يقول صحيح لغيره يعني ايه؟ يعني هو اسناده نفسه فيه مشكلة، واضح؟ منجبرة بايه؟ باسناد اخر صحيح. ماشي. طيب ده واحد من الاسباب اللي بيقولوا عليه صحيح لغيره. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة. يبقى هنا حدد الزمن. ماشي. حد يقول اهو صح كده، يبقى 11 هجرية. لا عادي، الحج كان موجود عند العرب، عشان بس يبقى معروف الحج موجود عند العرب، والعرب تقريبا الاسلام لما جاء في يعني التغييرات اللي احدثها في الحج قليلة. يعني لو ندي نسبة مئوية ممكن نقول مثلا 10-15%. طيب يبقى العرب كانوا جايبين الحج منين؟ شريعة سيدنا ابراهيم اصلا. فعشان بس تبقى واضحة يعني، دي هم غيروا شوية حاجات، زي مثلا ان قريش ما كانتش تروح تقف بعرفة. ماشي. يعني ما يقفوش مع الرعاة، الناس التانيين دول عايزين يتطهروا ان هم طاهرين، فكانوا يبقوا في مكة. يعني شوية حاجات كده ابتدعوها، يعني شوية ابتداعات، أصنام معينة حطوها، حطوا أصنام على الصفا والمروة، يعني حاجات من القبيل ده. طيب، كنا مع رسول الله ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة، فإذا حس الحية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فدخلت شق جحر، فأدخلنا عودا فقلعنا بعض الجحر، فأخذنا سعفة فأضرمنا فيها نارا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاه الله شركم وقاكم شرا. دي فيها شوية إضافات، يعني إن هم يعني تفاصيل القتل حاولوا يقتلوها إزاي يعني. وعند الإمام أحمد في المسند، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، فنزلت علي والمرسلات عرفة، فأخذتها من فيه، وإن فاه لرطب بها، فلا أدري بأيها ختم، فبأي حديث بعده يؤمنون، أو وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، الحديث اللي قلناه من شوية. سبقتنا حية فدخلت في جحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد وقيتم شرها ووقيت شركم. أحمد برضو أورد حديث الخيف، أورد حديث، لا ده حديث منى، وأورد برضو حديث الخيف اللي أورده النسائي، والتفاصيل اللي أوردها برضو النسائي. نصيحة يا جماعة، لما يبقى في حديث لروايات مشهورة، شوفوا رواية اللي في المسند، لأن في الغالب رواية المسند بقى فيها إضافات. الإمام أحمد لأن هو إمام كبير، فكان ليه إيه؟ كان ليه طرق الخاصة، وكان ليه يعني هتلاقوا مثلا كتير جدا في حاجات بيبقى تفرد بقى الإمام أحمد في المسند، طرق قوية، يعني مش حاجات مثلا، مش هنقول بقى اللي هي مثلا بيسموه الشذوذ، اللي هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لا، حاجات بيبقى طرق إيه أخرى قوية جدا. فالمسند بالذات من الحاجات اللي بنجد فيها إضافات كبيرة، يعني في كتير من كتب السنة يغني بعضها عن بعض، لكن المسند في الحقيقة تقريبا بيأتي على أغلب الروايات اللي موجودة في غيره، ويبقى في روايات فيها إضافات. يعني من الآخر، لو أنت عايز تبص في مصدر واحد وما عندكش وقت في تتبع الروايات، قد يكفيك المسند، قد يكفيك المسند. نعم، لا لا لا، مش لازم، ده من طريقه هو، يعني هو بيورد من طريقه هو، من طريق مسلم. انا بلاقي في طرق كتير بتبقى خارج مسلم، هو ده هو بيتميز بدي، بيجيبهم ورا بعض غير البخاري بيفرقه في الابواب، سواء بيجيب نفس، لو في طرق تانية بيجيبها في نفس المكان، بس لا، في روايات كتير بتبقى خارج عنه. طيب، في عند الإمام أحمد 4335 بيقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفح جبل، وهو قائم يصلي وهم نيام، قال: إذ مرت به حية فاستيقظنا وهو يقول: منعها منكم الذي منعكم منها، وأنزلت عليه والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، فأخذتها وهي رطبة بفيه أو فوه رطب بها. هنا نلاحظ بقى الرواية دي مالها؟ تمام، يعني دي ايه دي؟
حددت كمان معنى الرطب، نزلت حددت معنى
بس اقصد في اضافه، يعني فين اضافات ان هو ايه؟ طب هو طب مش كده الروايات مختلفه؟ لا، مش مختلفه الروايات، مش مختلفه الروايات، جابت تفاصيل تانية، ان هم اصلا كانوا في سفح جبل بالقرب من غار، والنبي كان بيصلي اصلا، تمام، وبعدين نزلت عليه المرسلات فبدا ايه بيقراها عليهم، فجت دي ماشي، فهو جاب مجموعة أحداث وحكاها. ده برضه يفهم، عشان أحيانا بنحس إن الروايات كأنها بت إيه تتعارض أو تقول حاجة تانية، لا، هي تفاصيل أخرى. يعني هو ما اشترطش هنا إن يقول الإيه، إن هو يقول الأحداث بالترتيب، هو أراد إن يقول إيه مجموعة أحداث حصلت مع بعضها، بس مرة بيحكيها من زاوية، مرة بيحكيها من زاوية. يعني هنا بيحكيها بيقول نحن في سفح جبل والنبي قائم يصلي وهم نيام، طيب، قال: إذ مرت به حية فاستيقظنا وهو يقول: منعها منكم الذي منعكم منها، وانزلت عليه والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فاخذتها. يعني ده حدث تاني وحطه جنبه، ماشي، يعني هم حدثين في وقت واحد فحطهم جنب بعض، فمره بيبدا بحدث الحيه عشان هو يريد ان يتحدث عنه، ومره يبدا بحدث ايه نزول المرسلات وما يتعلق به. ماشي طيب، بس ده كده على ما يبدو وكانها كانت معسكرات يعني، يعني ده في مكه، وكانه كان يعني اشبه بمكان بيجتمع فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي اقصده بان مثلا ده المسند بقى فيه حاجات من النوع ده. يعني مثلا هنا سيدنا المسعود بيقول ايه في مسلم احمد، يعني الامام احمد مثلا تميز بان مثلا عنده مثلا اسانيد ابن مسعود من اغلب اصحاب ابن مسعود. يعني مثلا تجد الاسود بن يزيد النخعي تمام يجيب، مش عارف من زر بن حبيش يجيب، يعني اغلب اصحاب الامام عبد الله بن مسعود تجد ان ايه الامام احمد عنده ايه عنده طرق ليهم، لطرق لابن مسعود من ناحيتهم. يعني بيقول ان سيدنا ابن مسعود قال نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسلات عرفة ليلة الحية، اللي كانت مشتهرة عندهم بالاسم ده. فقلنا له ما ليلة الحية يا أبا عبد الرحمن؟ قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء الليلة خرجت علينا حية من الجبل، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها فطلبناها فأعجزتنا، فقال دعوها عنكم فقد وقاها الله شركم كما وقاكم شره. طيب عند الإمام أحمد أيضا 4404، ده حديث أبي رزين عن ابن مسعود قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار فنزلت عليه والمرسلات عرفة فقرأتها قريبا مما أقرأني، غير أني لست أدري بأي الآيتين ختم. تمام، هنا الإضافة في الرواية دي فقرأتها قريبا مما إيه مما أقرأني. لا، ان المجلس ما كانش الهدف فيه ضبط الرواية، يعني ما كانش الهدف في المجلس بايه، يعني المجلس الاول ما كانش الهدف فيه ضبط الايه ضبط الرواية بالضبط، فهو قرأتها قريبا ما أقرأني. وإلا لو كان الهدف ضبط الرواية بالضبط يعني كان هو لازم يقرأها كما ايه كما قرأها بالضبط، او كما قرأ سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني برضو هي فكرة ايه، فكرة التخصص والتأسس، فكرة ان الصحابة فاهمين ان المستوى الاول لكل لازم ياخده، انما لما الايات تنزل احنا نعمل ايه نتدرس معانيها، وبعدين يجي المستوى التاني بقى الله اللي عنده قدرة بقى ان هو يقدر يجمع المعاني مع المباني بايه بخير، اللي ما عندوش القدرة دي ممكن يعاود بقى مسألة ضبط الايه المبنى مرة والتانية والتالتة والرابعة. وإلا مثلا سيدنا مسعود مشتهر بمسألة الضبط يعني، لكن في المجلس ده هو بيقول ان هو ما ضبطهاش تمام. ودي بقى دي اصل الروايه برضو في سنن النسائي وصححها شيخ الالباني عند ابن حبان ايضا. طيب وعند ابن حبان برضو بنحوه، فتقريبا دي كل روايات الحديث اللي هو بتاع الحيه ده او حديث النزول. ماشي طيب، بالنسبه للمكيه والمدنيه في اجماع طبعا على مكيتها، وفي بعض العلماء بيقول ان الايه بتاعت واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون مدنيه، لكن على الصحيح ان ما يعني ليس هناك مآده ان احنا نقول انها مدنيه، لان اصلا الصلاه نفسها حاضره من ايه يعني حاضره من بدري. ده لو على ان اركعوا يراد بها الايه الصلاه، مش يراد بها الخضوع او يراد بها غيرها. فنعم الرواية ان هو كان بيصلي يعني، بس لا بس في علماء هم بياخدوا كل ما يخص الصلاة، يعني ده بيعتبروه من امارات المكي والمدني، ان بيقولوا اصلا بما ان كده كده الصلاة مش مفترض الافتراض العام، فما هيجيش حديث عنها كتير في الايه في القرآن، في القرآن المكي يعني، هي شوية قرائن او شواهد هم بيها بيحكموا بيه. يعني مثلا في خلاف كبير ثار في سورة رأيت الذي يكذب بالدين، سورة المعون. ماشي عشان ايه؟ فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالناس اللي بيقولوا بالمدنية فبيقولوا يعني لا، المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لو احنا بيتكلم على ظاهر الكلام عن صلاتهم مش في صلاتهم، يعني مواقيت الصلاة تمام. وما يفهم منها بالإشارة اللي هو السهو في الصلاة نفسها ماشي، اللي هو الخشوع فيها وكده. فبناء عليه الاثنين دول يعني مش من عادات القرآن المكي أن يذكر تفاصيل الصلاة كمان، يعني من عادات القرآن المكي أن حتى لو ذكرت الصلاة تذكر إيه، يعني عادي في النسق العام كده، يعني كواحد من مكونات الرئيسة مثلا في بناء الإنسان المسلم، إنما يذكر تفاصيل بقى زي المواقيت ومراعاتها وكلام من ده كله، فده مش إيه. فأخذوا بالكم برضو المسألة لما كانش الأثر بيبقى يعني حاسم فكان بيبقى اجتهاد من العلماء. والناس دي برضو تاني مرارا وتكرارا، يعني أنا كنا لسه بنقول المحاضرة الأخيرة في الفاتحة تقريبا أول امبارح يعني مع الأخوات، فسبحان الله تتبعنا لفظة الصراط المستقيم في القرآن الكريم. فلما تتبعنا اللفظة تعريفه بقى، يعني القرآن عرف الصراط بإيه، وجدنا أصلا إن القرآن عرف به الصراط هو أقوال الصحابة في الصراط، عشان بس ما إيه ما حدش يتصور إن التفسير اللي هو المأثور ده يعني إيه، إحنا كده بنقول ابن عباس رأيه وعلي رأيه وإحنا متخيلين إنه إيه، لا هو كلمة كده وخلاص معدية، يعني واحد كده يعني ضربة في دماغه كلمة فقال أو مثلا لغة. لا أنا قلت أصلا على الأظهر إن الصحابة كان الترتيب عندهم كالتالي: حكاية البيان العملي، فإن لم يكن ماشي البيان القولي ما هو خلصان، النبي قال هم مش هقوله تاني، يبقى إما حكاية البيان العملي، ده المسألة دي مهمة يا جماعة عشان بالاستقراء كده دي ضرورية في فهم أقوال الصحابة في التفسير، إما حكاية البيان العملي يا إما اجتهاد في تفسير القرآن بالقرآن. يعني تفسير القرآن بالقرآن هو برضو ايه، اجتهاد زي كده، زي ما يقول مثلا الصراط الإسلام جابها منين الصراط الإسلام دي، مثلا بس ده بره القرآن. في القرآن بقى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد إلى نهاية فدي ده نص في الصراط الايه الإسلام. لما يجي يقول الصراط القرآن يجي يقول الصراط الرسول أو السنة، الكلام ده ما جاش كده، ده هو تعريف الصراط في القرآن ماشي. ده المصدر رقم ايه، رقم اتنين في كلامه انه هو استقراء القرآن، فهمه للقرآن في مواطن اخرى خلاه فسر القرآن بالايه بالقرآن. وانا قلت ده اوجه واروع صور تفسير القرآن بالقرآن على الاطلاق ماشي، زي ما قلنا قبل كده، زي مثلا ايه رب العالمين اللي في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، مين رب العالمين، انه يفسره بايه، يا اما بالموطن بتاع سيدنا موسى ماشي لما سأله فرعون، يا اما بالموطن بتاع سيدنا ابراهيم لما قال الا رب العالمين. فده تفسير قرآن بايه بقرآن، وده مغفول عنه ماشي. طيب المصدر الثالث السنة، ان هو يشوف في السنة انه ايه، زي مثلا تفسير الصراط بالاسلام حديث النواس بن سمعان ضرب الله مثلا صراطا مستقيم. اي ما انا فاهم، لا بس ما يبقاش افهم مش السنة في دي مباشرة، استقراء السنة ان النبي في مواطن اخرى بيطلق، احنا هنحتاج النهاردة لما نتكلم عن المرسلات على فكرة، يعني ده برضو من المبادئ الكبرى في حسم الخلاف في الأقوال، هو الاستعمال القرآني، استعمال السنة، استعمال الوحي. فبيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن تانية بيستعمل كلمة الصراط دي في ايه ماشي، بيعبر بها احيانا عن كذا، فيجي مفسرها بتعبير النبي عن كلمة الصراط في مكان تاني. يعني مثلا لو ان دلوقتي احنا عندنا الصراط المستقيم هو ايه، لو لقينا في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصراط بانه القرآن، وصف القرآن بانه صراط، صراط خلاص مش هقول لك بقى الصراط المستقيم، بانه صراط بس، فهو هنا يعمل ايه، يقول ان الصراط المستقيم هو ايه، هو القرآن. ليه برضو؟ لانه بيحاول يأوي الى ركن شديد، ان في استعمالات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الصراط كان بيطلق عليه على القرآن. مفهوم المسألة دي؟ اجتهاد. ايوة. انما مش نص في المسألة. ما لو نص هيبقى تفسير قولي. هيبقى بيان قولي. مفهوم الحتة دي؟ هيبقى بيان قولي اصلا. ماشي؟ يعني مين قال ان الصراط المستقيم اللي في الفاتحة هي بتاع ضرب الله مثلا صراطا مستقيما؟ لا ما ادركش الفاتحة. ايوه ما ادركش الفاتحة. وفي روايات الناس من سمعان في بعض الروايات ما فيهاش الاية خالص. يعني الاية دي في رواية روايتين بس. ايوه اقصد يعني اقصد هو اللي هيقول بقى من الصحابة اللي يستدل بالحديث ده على ان الصراط المستقيم اللي في الفاتحة هو الاسلام. هو ده صريح فيها؟ مش صريح فيها. بس هو مما فهمه من استعمال النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم الحتة دي؟ بس برضه عشان لازم تاخدوا بالكم الصحابة فقهاء افقه الناس في الدين. افقه الناس في الدين. ماشي؟ عشان بس احنا للأسف الشديد زي ما قلنا ان انت مثلا مش قاعد قدامك ابن عباس وبقول لك انا جبتها منين. فانت بتتخيل ايه؟ ابن عباس بيقول الاسلام مثلا. انما بقى لو انت قاعد كده قدام مثلا واحد من مفسرين بقى النحرير يقول لك ايه؟ يعني مثلا لو بتقرأ الناس كان عندهم الموهبة دي بشكل كبير الامين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب اضواء البيان. ماشي؟ كان عنده الموهبة دي جدا. موهبة قدرته على ان هو يكون القرآن كله معاني القرآن المفاهيم حضرة في راسه. فتلاقيه مثلا دي يقول لك دي تتفسر بالآية دي 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 دي, دي. يراد هنا كذا عشان كذا. يمكن حتى هنتكلم عن النقطة دي النهاردة في المرسلات ان مثلا ترجيحاته في المرسلات. يعني المرسلات دي ايه؟ يا ترى دي الرسل ولا الملائكة ولا الرياح ولا حاجات كتيرة. ترجيحاته بناء على ايه؟ يقول لك لا عشان في القرآن بنجد ان في الغالب الوصف ده بيجي للملائكة. مفهوم؟ بيجي للملائكة. ودي واحدة من الحاجات اللي كنت بتكلم حتى مع الأستاذ فيها مؤخرا في مسألة الدراسة المصطلحية. في مسألة ايه؟ ان انت يعني كان بيحكي لي على مسألة وتعرض لها في رسالة الماجستير عن وصف القوافي. العرب كانت بتوصف القوافي بايه يعني؟ فهو يعني المهم كان في خلاف كده في ضبط الكلمة. يعني الكلمة دي القافية القوافي كذا القوافي العوارم والوصف تاني. فهو الأستاذ في خلاف دلوقتي يا ترى العوارم ولا غيرها مثلا. طب هو حكم بإيه؟ بإن العرب قبل الوقت اللي اتقال فيه البيت ده كانت لا تصف القوافي إلا بكذا. مفهوم؟ فده أصل كبير مهم جدا. أيوة. فأنت النهاردة لما تيجي تقعد قدام سيدنا ابن عباس مثلا رضوان الله عليهما وتيجي تلاقيه بيقول لك إن كذا هو كذا، أنت متخيل إنه إيه؟ أي كده وخلاص. لا ده هو بيحط نص جنب نص جنب نص ويفهم من كذا يقول كذا. ولذلك بقول لك انت مثلا ممكن تعجب قوي بالامين الشنقيطي لما تلاقيه يقول ايه انا سبب ترجيحي ان انا بصيت على دي على دي على دي على دي يجيب لك اربع خمس حاجات كده مترتبه على بعضها بشكل سليم سليم مش بيلزق حاجات جنب بعضها ويجي يقول لك في الاخير ده استنتاجي. فتقول امين تنبهر. الصحابه ما فيش حاجه بيقولوها اللي هو لان برضو ده من الحاجات اللي يعني لازم نفهمها. الصحابة ما كانوش أهل رواية فقط. الصحابة كانوا أهل رعاية ودراية ورواية. الله سبحانه وبحمده نور عقوله وكبر ووسع فهومهم بالرعاية اللي كانت حاضرة عنده. الصحابة أصلا كانوا أهل عمل أهل رعاية للكلام ده مش ناس رواه وخلاص. بل هم نفسهم كانوا يذموا كده. يعني هم كانوا يذموا يقول اللي هو ايه اللي هو المهتم السفهاء همتهم الايه الرواية والعلماء همتهم الرعاية. هم كانوا بيذموا اللي هو منشغل بالرواية فقط. فالصحابة ما كانوش فكانوا اهل رعاية واهل ايه دراية واهل رواية. الرواية تأتي في الاخير. انما احنا للأسف الشديد الطريقة الجامدة اللي احنا يعني تم التعامل بها مع اثار الصحابة خلتنا نكاد لا نكاد نرى في الصحابة إلا إيه؟ إلا الإيه؟ الرواية. وبقى التفسير بالمأثور أو التفسير بالأثر بقينا بنشوفه إنه عبارة عن إيه؟ نقل سطحي، نقل رواية، نقل رواية، رواية فقط، بنشوفه رواية. وكان الصحابة سمعوها من النبي كده فقالوا خلاص، لا وإلا كانت تبقى مرفوعة. يعني كانت هتبقى يا عمي موقوف له حكم الإيه؟ المرفوع، ويبقى خلصنا. لا، ده الصحابة كانوا أهل رعاية وأهل دراية وأهل رواية، كانوا فقهاء، فقيه، هو مش 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 واحد كده وخلاص. ولذلك احنا النهاردة بقى لما نيجي نبص على أقوالهم، طب جابها مين ابن عباس دي؟ تستغرق لدرجة مثلا أحيانا واحد من الايه من السفه بتاعه يقول لك ابن عباس عنه رواية كذا وعنه رواية كذا، ودي بسند صحيح مثلا، دي عن مجاهد مثلا، ودي عن سعيد بن جبير، يعني وايه، ودي سند صح ودي سند ايه، عم ازاي بيقول حاجه كده وبيقول حاجه كده؟ لان هو اصلا من الاستقراء محتمله لدي ومحتمله لايه، لدي. ولكن ابن عباس فيها قولين، اللي فيها قولين ليه متعارضين؟ لا مش متعارضين، مش متعارضين، ان هو باستقراء لدي واستقراء لدي، وشافها هنا في القران في السنه، فقال الاحتمال ده والاحتمال ده، مره قلب دي مره قلب دي، فهم المساله. فده ضروري برضو في فهم المسائل. طيب اللي دخلنا في المسألة دي عن الصحابة، اللي يبقى اللي دي التالت، ده المصدر التالت، استقراء السنة، استقراء السنة زي استقراء القرآن كده، تفسير القرآن بالقرآن، هو تفسير القرآن بالسنة، ماشي.
ممكن اشهد لرب الصحابة من اجلتهم بالتأويل والتفسير بالتفسير بالقرآن ثم الفعل على سبيل المثال
مثلا، بس لا وده اصل عام شويه، يعني ده مش اللغه رقم 4 بقى، ان لم يجد فاللغه، اللغه اللغه خلاص، ده كلام عربي خلاص، ده كلام عربي. لا لم يكن، لم تكن الاسرائيليات من مصادر الصحابه الموثوقه، بل خلينا في الاوثق كلام ابن عباس في البخاري، وهو مثلا ابن عباس من يعني اشهر المفسرين، اكتر واحد ماثور عنه تفسير تقريبا ابن عباس، ماشي، ان مدرسته كانت نشطه، يعني مدرسته نشطه وتوفر لها حضورها في مكه، توفر لها انتشار كبير ما توفرش لغيرها، تمام. فسيدنا ابن عباس مثلا كلامه صريح في البخاري في مساله الايه، انتوا المفروض سمعتوه في القصص، في مساله النهي عن الاخذ عن بني اسرائيل، وخصوصا في باب القرآن الكريم، ماشي. فعلى الصحيح ان الاسرائيليات عند الصحابة ما كانتش مصدر من مصادر التفسير العام اللي نقدر نقول عليها، انما بعضهم ربما كان بيأخذ بالايه، بالاسرائيليات بعضهم، وحتى الاسرائيليات مش مقدمة على اللغة كمصدر، مش مقدمة على اللغة خلاص. ده من الحاجات القوية في مسألة اللغة، يعني برضو دي مسألة كبيرة. الصحابة برضو ما كانش علمهم باللغة ايه، انا اتولدت في فرنسا فانا فرنساوي، لا، ده واحد عالم بالادب الفرنسي. ولذلك حتى المسائل المشهورة اللي اسمها مسائل نافع ابن الازرق دي، وان كان يعني في كلام في الاسناد بتاعها، وهي على الصحيح مش طويلة كده، يعني هي كانت مسائل يسيرة، ما كانتش طويلة بالشكل ده، يعني انحصلت فما كانتش طويلة بالشكل ده، ومن طائفة اسمهم الأزارقة من الخوارج. هم يعني كان خلاصتها ان هو بيسأل سيدنا ابن عباس عن كلمات في القرآن الكريم كأنه تفسير غريب كده، لكن بيشترط عليه انه الإجابة بتاعته يكون عليها شاهد من ايه، مما تعرفه العرب، لان برضو خدوا بالكم مش واحد مثلا فين في بتاع، لا ده هو بيجيب، لازم يجيب ايه، يجيب ابيات مشهورة عند العرب، قصائد مشهورة عند العرب في ادابهم. يعني تخيل بقى يقعد قدامه في قاعدة كده يقعد ايه، تك 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 تك. فما كانوش برضو يعني هما ده واحد من ادوات المفسر، يعني ما يستقيم ان حد يتصدى لتفسير كتاب الله ما يكونش عنده علم كبير باللغة، مش علم باللغة خالص، علم كبير باللغة. فهو مش فكرة ان الصحابة كانوا عرب ولا بيتكلموا العربية، لا، فكرة العلم باللغة اللغة عندهم دي كانت يعني الناس أقسام. الثقافة العامة للشخص إنه عارف لغة كويس جدا، وحافظ أبيات شعري كتير، وحافظ قصائد ومعلقات. وكان منهم بقى أهل الفكر وغيرهم كان عندهم تعمق في هذا الباب. ولذلك الله سبحانه بحمده أراد ذلك. يعني خدوا بالكم، القرآن ده لو كان نزل في أمة غير في من عرفه الأسباب الأرضية، غير أمة العرب، ما كانش هيتفهم كده. ماشي؟ لأن ما فيش أمة اهتمت بلغتها زي العرب. يعني تخيلوا مثلا من المشاكل الكبيرة اللي بيواجهوها في التوراة اللي موجودة دلوقتي، أو الإنجيل اللي موجود دلوقتي وغيره، تفسيراته. لأنه أصلا في وقته، لا حتى بلغتهم بالعبرانية، في وقته ما تخدمش. يعني اللي كانوا موجودين مش قادرين يخدموه. إنما القرآن لما نزل بلسان عربي مبين في وسط ناس مالهم، الكلام ده بالنسبة لهم إيه؟ ولذلك ده لعله يفسر قلة المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الايه؟ في التفسير القولي. كانهم لا يحتاجون. في الحقيقة هم لا يحتاجون الكلام أصلا. يعني مش عايز أقول، لو قفلت أوي كلمة غريبة فبتتفهم ليه؟ من السياق. هم أساتذة في إن هم يفهموا من السياق. لو حتى كلمة غريبة أوي أو بالنسبة لهم مستغربة فيفهموها من السياق. اللهم الا ما يعني ما يكون فيها معنى شرعي خاص، فده بيتم التاكيد عليه والتنبيه عليه. طيب ايه اللي دخلنا في مساله برضو الصحابه ومصادرهم؟ لا ما خلاص كده، خلصنا المصادر الصحابه. ايه دخلنا في المصادر اصلا بتاع الصحابه ليه؟ لا 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 لا، قبل كده خالص. المكية، ايوه، لما قلنا على المكية وقلنا ان هم لما حد بيقول بالمدنية ان العلماء ما تتخيلش ان هو ايه، ان هو مثلا مكي ومدني، طالما عندوش اثر او عنده نص فبيجتهد، والاجتهاد ده ما تتخيلوش انه ايه، انه كده وخلاص. وقلت دي مسألة برضو منهجية مهمة، ان الصحابة بما ان احنا ما توفرناش ان احنا نشوف تفاصيل اجتهاداتهم دي وجايه منين ومبناها ايه، فالبعض اتهم الصحابه بانهم ايه، ولذلك ده يعني بصوره لا اراديه صدرته المدرسه السلفيه، بصوره لا اراديه مش مقصوده، انها تركيزها بس على ايه، على الروايه مش تعليل الروايه. ماشي؟ فده بيبرز الصحابه او بيبرز اهل الاثر كما لو كانوا مش اهل راي، وبيفتعل شيء مش حاضر، اللي هي معركة أهل الرأي وأهل الإيه؟ وأهل الأثر. هو مش حاضر عند أهل الأثر. يعني أهل الأثر كانوا أهل إيه؟ رأي منضبط بالأثر. فتم افتعال معركة هي مش موجودة في الحقيقة. إن يتقال إن دول أهل رأي ودول أهل أثر، وإن دول رواه ودول مش عارف رعاة، لا، وده ما كانش إيه؟ ما كانش حقيقي. لان دايما ما كانتش بتصدر. يعني احنا ممكن تيجي تشوف مثلا بقى الاحناف مثلا كانوا يعني بيبدعوا في مساله ان هم يعللوا اقوالهم، هم مش مساله راي مطلق، بس هم كان عندهم يعني مجهود كبير في تعليل اقوالهم، بيعللوا اقوالهم. فالشخص اللي بيقرا ليهم بيعمل ايه؟ يقتنع ويعجب بارائهم جدا. انما التانيين او يعني او البعض الاخر بيذكر الاقوال عارية عن تعليلاتها، فاهمني؟ فيبرزها لي كما لو كانت ايه، هي كده، هي كده غير مقنعة. ولذلك حتى كتير من الاثار كنت اكتشف ان ليها قصة. هو جايب لك ليه اللقطة الاخيرة اللي هي بس يعني هي كذا موطن الشاه. يا عم ما تحكيش القصة ليه؟ لان القصة نفسها بتبرز حاجات، بتبرز الله الصحابي ما بيقولش الكلام ده كده وخلاص، بتبرز يقول لك ايه، اختلف فيها الصحابة على قولين، واحد اتنين. طب مثلا ما تحكي لي بقى مثلا موقف من المواقف اللي هم ايه اختلفوا فيها، وده بيقول ايه وده بيرد عليه وايه يعني. لا، ساعتها انت تعظم فهم الصحابة وتدرك ان المسألة ما كانتش ايه مجرد نقل محض. لا، فده اشكالية حصلت اصلا، لدرجة ان بدأ توجد في الامة اشكالية منهجية كبرى، اشكاليه اهل الاثر واهل الايه الراي. انما في الحقيقه أهل الأثر على الحقيقة أهل رأي، وأهل الرأي على الحقيقة أهل أثر. إنما اللي انفرد بأنه أثر فقط رواه بلا دراية ولا رعاية، ده أصلا لا حضور له بين العلماء الربانيين. أيوة، واللي انفرد بأنه رأي فقط فقط بلا رواية ولا أثر، ده مش حاضر في العلماء الربانيين. زي كذا الإشكال المنهاجي أصلا لا وجود له عند التحقيق. هذا التطاول مثلا بقى اللي يتم على أبي حنيفة إنه يقول لك إيه ما كانش مش عارف قليل بضاعة في الحديث، وذاك التطاول اللي يتم بقى على مثلا الإمام مالك والإمام الأحمد تحديدا، كمان يمكن غير الإمام مالك أو الإمام الشافعي، خلاص غير الإمام مالك كمان، الإمام مالك كان صاحب رأي، الإمام أحمد بالذات من أكثر من يتهم بذلك في مسألة الإيه راوية أحاديث، راوية أحاديث. لا تيجي تبص بقى، ولذلك اللي يتعمق مثلا فقه الحنابلة ويشوف مثلا ما ينقله عن الإمام أحمد وأراءه وجمع بين النصوص والكلام ده كله، ينبهر به فقيها، ينبهر به فقيها. واللي يجي يبص مثلا على سيدنا الإمام أبي حنيفة ويتابع كلام الأحناف في استدلالاته ومنين وجابها ازاي وكذا وكذا وكذا، فينبهر به معظما للأثر، ينبهر به معظما للإيه؟ للأثر. لكن لا ينكر ان كانت عناية الإمام أحمد بالأثر أكتر من ناحية الرواية، مفهوم. بس الأصول الكبرى كلها حاضرة، الأصول الكبرى كلها إيه؟ حاضر. فالكلام ده لابد أن يفهم عشان ما حدش يبتهم، وإحنا نفسنا نفهم المسائل بشكل جيد. ولذلك برضو كنت بقوله، يعني بنأكد على المسألة، كل ما الإنسان زادت مساحة جهله زادت مساحة قلة أدب، زادت مساحة قلة أدب. كل ما الإنسان يزداد علما ويزداد فهما، كل ما إيه؟ كل ما 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 يتأدب أكتر ويعذر أكتر.
قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في